العزيز الحكيم وحلقة من برنامج قضاياها. أما الآن فنرافق ميسون أبو الحفي جولة إخبارية يغطيها الملف العراقي.
أهلا بكم في ملف العراق. من عناوين الملف: القوات الأمريكية تستولي على مقر محافظة النجف، والحاكم المدني الأمريكي العام يعين محافظا جديدا لمدينة النجف. كما سنتطرق إلى تداعيات نشر صور المعتقلين العراقيين وما ذكر عن إساءة معاملتهم. في الملف طائفة أخرى من الأخبار ورسائل من مراسلي إذاعة العراق الحر أيضا. قبل الدخول في تفاصيل الملف، هذه أولا نشرة بأهم الأنباء.
سيداتي وسادتي، أكرم أيوب يحييكم ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. نقلت رويترز عن مسؤول عسكري كبير في قوات التحالف أن القوات الأمريكية قتلت 41 مقاتلا من ميليشيا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في اشتباك إلى الشرق من مدينة النجف اليوم الخميس، وأن القوات استعادت أيضا السيطرة على مكتب محافظ المدينة الذي كان بيد ميليشيا الصدر. المسؤول العسكري أضاف أن القوات الأمريكية لم تواجه عقبات تذكر في هذه العملية. وكان المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريما سمى اليوم محافظا جديدا لمدينة النجف، ودعا ميليشيا الصدر إلى التخلي عن أسلحتها. قال شهود إن سيارة ملغومة انفجر الصباح اليوم الخميس عند مدخل المجمع الرئاسي السابق في وسط بغداد، والذي توجد فيه إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة، ما أسفر عن مقتل 6 من العراقيين إضافة إلى جندي أمريكي. ودوت صفارات الانذار في المجمع الذي يعرف بالمنطقة الخضراء للتحذير من هجوم في مرتفع السحابة ضخمة من الدخان الأسود إلى السماء. وقد أعلن بيان يزعم أنه من جماعة عراقية بزعامة أبو مصعب الزرقاوي أحد القادة البارزين في تنظيم القاعدة، أعلن المسؤولية عن الهجوم الانتحاري. أكد المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان أن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد سيبقى في منصبه، وأن رئيس جورج دبليو بوش راض عن أدائه. وقال مساعدون للرئيس إنه أعرب عن انزعاجه بصفة شخصية لوزير الدفاع بشأن معالجة قضية الانتهاكات التي تعرض لها سجناء عراقيون. وقد وصف قائد أمريكي سابق في سجن أبو غريب حالة مزرية من الفوضى تسود بين السجناء العراقيين قادت إلى مقتل 4 منهم في الأقل خلال حادثي شغب. وكان الليفتنانت مايكل ترايتن قائد سرية الشرطة العسكرية رقم 870 وتضم 124 جنديا في الفترة من تشرين الثاني إلى أذار في السجن الذي سلطت عليه الأضواء بعد نشر صور في الأسبوع الماضي لسجناء عراقيين يتعرضون للانتهاك. وقال درايتن في حديث لرويترز إن العراقيين لا يفهمون سوى أسلوب القوة، مضيفا أن التحدث معهم بصورة إنسانية عادية لا يقود إلى احترامهم لك، ولن يفعلوا ما تريد سواء كانوا سجناء أو أشخاص عاديين في الشارع، لذا يتوجب استخدام العنف معهم بشكل ما بحسب تعبيره. وذكر العسكري السابق أن التدفق الكبير للسجناء خلق حالة من الفوضى في سجن أبو غريب، وأن السجناء الذين التقطت لهم الصور هم من المجرمين وليسوا من المعتقلين لأسباب أمنية. من جانبها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس إنها طلبت مرارا من الولايات المتحدة اتخاذ إجراء إصلاحي في سجن أبو غريب الذي أصبح محور الفضيحة كما نقلت رويترز. وتتواصل تفاعلات القضية، إذ قالت صحيفة واشنطن بوست اليوم الخميس إن مجموعة جديدة من الصور حصلت عليها تشمل صورا تحوي على تفصيلات أكثر عن سجناء عراقيين محتجزين في سجن عسكري أمريكي في العراق. وقالت الصحيفة الأمريكية البارزة إن هذه الصور تماثل الصور التي بثتها قناة تلفزيون CBS نيوز الإخبارية الأمريكية، ونشرتها مجلة نيويورك، تظهر سجناء عراقيين في أوضاع مختلفة مهينة. من المقرر أن يبدأ أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس محادثات غير رسمية حول استصدار قرار جديد يؤيد تشكيل حكومة عراقية جديدة مؤقتة، إضافة إلى وضع القوات الأمريكية بعد تسليم السلطة للعراقيين في 30 حزيران. ونقلت رويترز عن دبلوماسيين في المجلس أن نص مشروع القرار لن يوزع في الجلسة التي تعقد اليوم والتي رتبتها بريطانيا إلا بعد أن يتلو الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة تقريره حول الجهود التي بذلها في تشكيل حكومة مؤقتة. الدبلوماسيون أعربوا عن توقعات بأن التصويت على مشروع القرار لن يجري قبل الشهر المقبل. وقال جون نيغروبونتي السفير الأمريكي إلى العراق والذي يشغل حاليا منصب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن العراقيين سيمنحون سيادة كاملة إلا أنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بممارسة سلطاتهم بالكامل من أجل الحفاظ على الأمن. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.
نبدأ أولا بالصعيد الأمني، حيث قام جنود أمريكيون تدعمهم دبابات وعربات مدرعة مقاتلة بالسيطرة على مقر محافظة النجف، وقد سمعت أصوات إطلاقات نارية ودارت معارك ضارية حسب الوكالات. القوات الأمريكية طوقت موالين لمقتدى الصدر حسب شهود عيان، وشهد الدخان يتصاعد من مقبرة المدينة. وكانت القوات الأمريكية قد ذكرت أنها ستمتنع عن دخول المراقد المقدسة في النجف خوفا من إثارة الغضب. الوكالات ذكرت أيضا أن 41 من أتباع الصدر قتلوا. من جانب آخر، عين الحاكم المدني العام في العراق بول بريمر عدنان الشريفي محافظا لمدينة النجف، ودعا ميليشيات مقتدى الصدر التي تحتل المدينة إلى إلقاء السلاح. بول بريمر قال يوم الخميس في مؤتمر صحفي:
الناس في منطقة الفرات الأوسط يتلهفون إلى عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي وسيحصلون عليها. لا مجال في العراق الجديد لهذا النوع من هذا السلوك المتميز بالخروج عن القانون والاهتمام بالذات كما لاحظناه في الأسابيع الأخيرة.
بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي العام في العراق. القوات الأمريكية حسب ما ذكرت الوكالات اتجهت نحو شرق مدينة النجف ودخلت في اشتباكات مع جيش المهدي. وفي الكوفة أيضا وقعت اشتباكات بين جيش المهدي والقوات الأمريكية قرب مدخل المدينة حسب شهود عيان. يناقش أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس بشكل غير رسمي قرارا يدعم الحكومة الانتقالية العراقية الجديدة ويحدد وضع القوات الأمريكية المثير للجدل بعد تسليم السلطة إلى العراقيين في 30 حزيران المقبل. المسؤولون الأمريكيون والبريطانيون يتوقعون أن يغطي القرار الترتيبات الخاصة بالحكومة الجديدة ودور الأمم المتحدة وتأييد القوات متعددة الجنسيات تحت قيادة الولايات المتحدة والحظر العسكري الحالي على العراق من بين قضايا أخرى. جون نيغروبونتي سفير الولايات المتحدة المعين في العراق وممثل بلاده حاليا في مجلس الأمن قال إن العراقيين سيحصلون في 30 حزيران على سيادة كاملة، غير أنهم غير قادرين على ممارسة سلطتهم بشكل كامل للحفاظ على الأمن حسب قوله. أما مبعوث الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي فقال إنه لا يجب اتخاذ قرارات ذات أثر على المدى البعيد حتى تنظيم الانتخابات في كانون الثاني المقبل. عضو مجلس الحكم الانتقالي عبد العزيز الحكيم قال لإذاعة العراق الحر:
نحن من السابق التقينا بالأخضر الإبراهيمي ولقاءات كانت مفصلة، بينا تصوراتنا الكلية، نرى أن تكون هناك حكومة باعتبار أنها غير منتخبة فسوف تكون صلاحياتها محدودة، يجب أن تحوي أهل الخبرة والكفاءة، وبالتالي هدفها الأساس هو الانتخابات وأن لا تقدم على توقيع على اتفاقات أمنية وعسكرية واقتصادية أكبر من زمنها، ويكون زمنها أيضا زمن محدود. هذه مجموعة من المبادئ وأفكار طرحت ورؤى أخذها الأخضر إبراهيم، استمعها في مجلس الحكم وفي خارج مجلس الحكم. الآن ننتظر أن يصل ونبدأ جولة جديدة من الأبحاث والتعرف على القناعات المشتركة هذه الجهات الأساسية الثلاث: العراقيين من جهة، الأمم المتحدة من جهة، وقوات الاحتلال، ونتوقع إن شاء الله أن نصل إلى نتيجة ترضي هذه الأطراف وبالتالي حتى يمكن المسيرة أن تستمر.
عبد العزيز الحكيم عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق. واصلوا ملف العراق. نشرت صحيفة واشنطن بوست مجموعة جديدة من الصور عن معتقلين عراقيين في سجون أمريكية، وذكرت أن الصور الجديدة مشابهة لتلك التي عرضتها فضائية سي بي اس ونشرتها بعد ذلك مجلة نيويوركر. واشنطن بوست كانت قد قالت إنها حصلت على مجموعة جديدة تضم ما يزيد على 1000 صورة رقمية يظهر بعضها سوء معاملة لمعتقلين عراقيين، غير أن الصحيفة قالت إنها لا يمكنها استبعاد احتمال أن تكون بعض هذه الصور ملفقة، مشيرة إلى أن الصور تغطي فترة زمنية تمتد بين صيف 2003 وفصل الشتاء الماضي، وإن جنود في سجن أبي غريب كانوا يتناقلونها فيما بينهم. في بغداد التقى مراسل إذاعة العراق الحر فلاح حسن عددا من السجناء الذين أطلق سراحهم مؤخرا.
أطلق سراح عدد من السجناء العراقيين في مقر اللواء الثاني من فرقة الخيالة، والذين يبلغ عددهم 16 سجينا بالإضافة إلى 312 الذين أفرج عنهم قبل يومين. إذاعة العراق الحر التقت مع عدد من هؤلاء السجناء، حيث ذكر أحدهم أن معاناته داخل السجن كانت من عدد من السجناء العراقيين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنه التهمة اللي وجهت إليه إنه كانت هناك مظاهرة، وكانت هناك امرأة تطلب من الضابط الأمريكي أن يدخلها لتخرج أبنائها، فدفعها واحتجيت أمام الفضائيات، كانت موجودة، احتجيت عليها وتوقفت هذه المدة، لكن المعاملة كانت جيدة جدا. لكن الشيء اللي نتأسف إليه والشيء اللي كان ما ينبغي أن يحدث أنه البعثية والوهابية يهيمنون على المعسكرات بشكل كامل وكبير، والأمريكان دمى بيد البعثيين وبيد الوهابية وحصلت.
طيب كيف يعني كانوا مسيطرين؟
يعني مسيطرين أنه مسؤولين الكمات من عندهم والمترجمين من عندهم والوهابية هم كذلك، فخصوصا اللي إحنا الشيعة اللي مثلا كنا مضطهدين في زمن صدام، الآن نفس الاضطهاد من قبل هؤلاء البعثية الجبناء. وما أخفي عليك حدثت معركة قبل كم يوم، وتقريبا انجرحوا من جماعتنا 9 نفرات، ومع هذا القوات الأمريكية قامت بحجرنا دون معاقبة البعثية والوهابية. يعني دائما يقولون أنهم هم أكثر من عندكم وهم المسيطرون على المعسكر.
سجين آخر أمضى أكثر من 7 أشهر للاشتباه به قال
حميل على إيفون، صار لي 7 أشهر بدون أي تهمة بدون أي دعوة، جابوني من البيت نايم وجاب مخضوني فلوجة الفلاحات.
طيب يعني طبيعة الخدمات اللي كانت تقدم لكم طوال هذه الفترة؟
صفر، كلها صفر.
يعني أكل شرب
أبو غريب صفر، تحت الصفر بوكا تقريبا ما بين بين يعني، تعامل طبي صفر، أمواته هواية عندنا راحوا ناس كبار
يعني خلال فترة السجن ماتوا؟
اي نعم. جايبين ناس عميان، انسان مبتور ناقص عضو من جسمه، جايبين اشخاص كبار السن مواليد 1917 1915، يعني هذول شنو اللي يقدر يسوونه ياثرون على قوات التحالف.
من جهته تحدث الكابتن رايان آمر كتيبة الخيالة المشرفة على هذا السجن عن أن إطلاق سراح هؤلاء يتم وفق برنامج معد.
عن برنامج إطلاق سراح مخطط له سابقا للأشخاص اللي قضوا ما بين 3 إلى 7 أشهر، بعد التحقيقات اليوم تم إطلاق سراحهم، والقصد انه هو كان برنامج مخطط له سابقا.
برنامج لهذه الوجبات يعني اكو ارقام يعني بشكل يومي راح يطلعون؟
وما راح يكون اطلاق سراح يومي لهم، لكن خلال الشهر الواحد راح تكون عمليات اطلاق سراح عده مرات. مثلا في هالشهر هذا صار المره الثانيه، اول مره ما يقارب 312 واحد، واليوم ما يقارب 16 واحد.
اذا هذه ستستمر العمليه؟
So this process will continue.
Yes, it will continue. We'll continue.
راح تستمر هالعملية هذه، راح تم إطلاق سراح الناس إما في حالة الشاف إنهم أبرياء أو قضاء المحكومية مالتهم أو لأسباب أخرى راح تم إطلاق سراحهم.
وعن شكوى عدد من السجناء من سوء المعاملة قال رايان
ما أعرف بالضبط شنو هالمزاعم، مثل ما هسه شفتوا كل موقوفين تم إطلاق سراحهم بحالة صحية جيدة، وأيضا إذا تشوفون ماكو أي كدمات، ماكو أي آثار للتعذيب على أجسامهم، فما أعرف المزاعم هاي شنو أساس.
If anyone is mistreated in the prison system or anywhere else,
We will always conduct a thorough investigation into that and bring to trial to in a military court or otherwise anyone who violates the rules of land warfare or the rules of law.
في حالة اتضاح أن هاي المزاعم هي حقيقية فأي شخص يرتكب سوء المعاملة هاي فحسب القوانين راح يتعرض إلى محاكمة عسكرية ويطبق كل القوانين عليه. إذا يريدون يسوون دعوة أو أي شكوى يذهبون إلى المراكز الحكومية واللي واحدة من عندها موجودة بالمنصور ناجي الصيد في المنصور.
وأضاف رايان بأن سجناء الموجودين في أبي غريب تم عرضهم على سلطة قضائية مشتركة من الأمريكان والعراقيين وتم تطبيق القوانين الدولية عليهم. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
على صعيد متصل، سيتم استدعاء رئيس تحرير صحيفة الديلي ميرر للحضور أمام أعضاء مجلس العموم البريطاني للمساءلة عن الصور التي نشرتها صحيفته والتي تظهر جنودا بريطانيين يسيئون معاملة معتقل عراقي. الحكومة البريطانية كانت قد ذكرت في وقت سابق أنها ستجري تحقيقا مفصلا عن هذه الادعاءات كما ستحقق في صحة الصور. يذكر أن صحيفة الديلي ميرر نشرت هذه الصور يوم السبت الماضي. رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قال يوم الخميس في لندن متحدثا عن إساءة معاملة المعتقلين:
The abuse of prisoners, torture of prisoners, degrading
treatment. إساءة معاملة السجناء وتعذيب السجناء وتعريض المحتجزين لدى قوات التحالف إلى معاملة مهينة، هذه أمور غير مقبولة على الإطلاق ولا يمكن التسامح معها، لا يمكن أن يكون لها أي تبرير. علينا أن نفعل كل ما في وسعنا وكل ما نحتاج إليه كي نستأصل مثل هذه الممارسات.
We must do everything that we can do and need to do in order to root out such practices.
رئيس الوزراء البريطاني توني بلير.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إذاعة العراق الحر في براغ صوت مهني يناصر الحيادية والموضوعية. إذاعة العراق الحر في براغ محاولة مستمرة لترويج ثقافة الرأي والرأي الآخر.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بإرسال مزيد من القوات البريطانية إلى العراق. الناطق باسم الوزارة وصف تقارير صحفية ذكرت بأن 2000 رجل من القوات البريطانية على استعداد للتوجه إلى العراق وصفها بكونها مجرد تكهنات. يذكر أن حكومة رئيس الوزراء توني بلير رفضت التعليق على تقارير ذكرت على مدى الأسابيع السابقة أنها تستعد لملء الفراغ الذي تركته القوات الإسبانية وقوات هندوراس والدومينيكان بعد انسحابها. من جانب آخر، أعلن رئيس بولونيا خلال زيارة له إلى بريطانيا أن مناقشة جدول زمني لسحب قوات بلاده من العراق أمر غير مسؤول حاليا. ننتقل الآن إلى الموصل، حيث وافانا مراسل إذاعة العراق الحر أحمد سعيد بتفاصيل عن الوضع الأمني هناك.
اعتقل اليوم في أنحاء متفرقة من الموصل بينها منطقة المجموعة الثقافية على الطريق بين الموصل ودهوك ما يقارب 14 شخصا من المشتبه بهم بتنفيذ الأعمال المصنفة على الإرهاب، واعتقلوا من قبل قوات الشرطة المحلية العراقية، كما وقتل بعض منهم أثناء مقاومتهم للشرطة. وفي مستشفى باسم مستشفى الرازي بمحلة دوميس شرق الموصل وقع انفجار نجم عن إلقاء قنبلة تسبب في مقتل 2 من المدنيين كانا بالقرب من مكان الحادث. الانفجار هذا وبحسب أطباء وحراس المستشفى المذكور يأتي في إطار الهجمات على المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية والتي تكررت وازدادت في الآونة الأخيرة بشكل ملفت للنظر ومن قبل مجهولين. إذاعة العراق الحر اتصلت بمهدي الهركي عضو الفرع 14 للحزب الديمقراطي الكردستاني والذي قيم الوضع الأمني في الموصل قائلا:
نعم، شكرا جزيلا. والله مثل ما هو معلوم، يعني في الشهر الماضي في شهر نيسان يعني حدثت اضطرابات أمنية على صعيد العراق بصورة عامة، يعني في كافة أنحاء العراق. ولله الحمد، ما يخص محافظة الموصل بصورة عامة تمكن الإخوان في الأجهزة الأمنية كقوات الشرطة وقوات الدفاع المدني وحراس أمن المنشآت بالتنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية والمدنية الموجودة داخل محافظة الموصل بالحذف من هذه التوترات الأمنية، لا سيما حول البعض من الإرهابيين ومن الجماعات الغير عراقية اللي نسميها بمحاولة انتهاك الوضع المستقر في مدينة الموصل. ولله الحمد تمكننا من كشف لعيبهم من خلال استغلال بعض التجمعات الجماهيرية من قبل فئات معينة من الشعب للتعبير عن آرائهم، وهذا شيء هم أحرار فيها، لكن حاول البعض من الخبثاء الذين أتوا من خارج الحدود العراقية استغلال هذه التجمعات القليلة، ولكن لله الحمد تمكننا وبفضل الجهود الجبارة بين كل أبناء محافظة الموصل من السيطرة من هذا الشيء.
مهدي هركي عضو الفرع 14 من حزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل، شكرا. هذا ولقد سقطت قاذفة من نوع RPG-7 سهوا على دار مواطن وأدى إلى جرح صاحب الدار المدعو خير الدين يونس وزوجته وأحد أطفاله. القاذفة هذه أطلقت على مركز للشرطة باسم مركز شرطة طموس، إلا أنها أخطأت الهدف وطالت دار المواطن المذكور. الشرطة الموصلية ماضية في تحقيقاتها بشأن هذا الحادث ولم تحمل إلى الآن أي جهة مسؤولية ما حصل. وفي ناحية الجيارة جنوب الموصل انفجر لغم بالقرب من دولية عسكرية أمريكية نجم عنه جرح جندي أمريكي وإصابة مدرعة أمريكية بأضرار طفيفة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وجهت مبعوثة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إلى العراق أن كلويد وجهت اتهامات إلى القوات الأمريكية بإساءتها معاملة امرأة عراقية متقدمة في السن في مقابلة أجرتها معها هيئة الإذاعة البريطانية. هذه الاتهامات جاءت بعد ظهور الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش على شاشة فضائية العربية، حيث تحدث عن الصور الخاصة بإساءة معاملة المعتقلين العراقيين في سجن أبي غريب. الرئيس بوش أدان بشكل علني في مقابلات عديدة إساءة معاملة المعتقلين، كما عبر عن عدم رضاه عن الطريقة التي يتعامل بها وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد مع هذه المسألة. وكالة رويترز ذكرت أن الرئيس بوش كان على علم بهذه الادعاءات منذ منتصف كانون الثاني الماضي عندما أصدر الجيش الأمريكي بيانا بشأنها، غير أنه أي الرئيس بوش لم يكن على علم بمداها إلا بعد نشر الصور الأخيرة من سجن أبي غريب. من جانبها أعلنت منظمة الصليب الأحمر الدولية أنها طلبت بشكل مكرر من السلطات الأمريكية، طلبت منها اتخاذ إجراءات إزاء إساءة معاملة المعتقلين في سجن أبي غريب قبل نشر الصور الأخيرة. كما ورد على لسان ندى الدوماني الناطقة باسم لجنة الصليب الأحمر في عمان، غير أن ما يذكر هنا أن الصليب الأحمر رفض في أوقات سابقة التعليق على أوضاع سجن أبي غريب عقب زيارة قام بها ممثلها إلى هذه السجون. في القاهرة نشرت صحف مصرية صورا ذكرت أنها لمعتقلين عراقيين تساء معاملتهم في سجون أمريكية في العراق، وقد طالب السفير الأمريكي في القاهرة من جانبه بسحب هذه الصور، واتهم صحيفة الوفد بأنها أخذتها من مواقع خلاعية على الإنترنت. مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب تحدث إلى محلل سياسي عن هذا الأمر. المحلل قال إن بيان السفارة الأمريكية يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار، وأن من غير المقبول أن تقوم صحيفة عريقة مثل صحيفة الوفد بارتكاب خطأ مثل هذا.
بعدما أثارت صحيفة الوفد المصرية اعتراضات واحتجاجات واسعة في القاهرة بسبب نشرها لصور قالت عن أنها صور لعراقيات يقوم جنود أمريكان باغتصابهن، التقينا مع الأستاذ أسامة الغزولي الكاتب والصحفي المصري والذي سبق أن التقيناه وقت نشر هذه الصور. أستاذ أسامة أهلا ومرحبا بك.
أهلا يا فندم، أهلا وسهلا.
أستاذ أسامة، بعد البيان الذي صدر اليوم عن السفارة الأمريكية وتنفي فيه وجود هذه الصور وتقول أن هذه الصور حصلت عليها صحيفة الوفد من موقع جنسي، يعني ما هو تقييمك لهذا البيان وردود الأفعال المحتملة بعد صدوره؟
بداية سفارة دولة كبرى يصعب تكذيبها، ما داموا أصدروا بيانا رسميا يمكن أن يحاسبوا عليه ولو بعد 100 سنة، فإن اعتراضاتهم لابد أن تؤخذ بكثير من الجدية. المسألة المتعلقة بالاغتصاب والاعتداءات هيجت الأعصاب إلى درجة لا تتخيلها ولا يتخيلها أحد خارج العالم العربي والإسلامي. ولكن لا أتوقع أبدا أنه صحيفة، ولا أقبل كصحفي أنه صحيفة مصرية عربية مسؤولة تمثل أعرق حزب ليبرالي في المنطقة العربية وفي العالم الإسلامي على اتساعه ترتكب مثل هذه الجريمة. يعني إحنا عايزين نواجه جرائم جنود الاحتلال اللي بيخرجوا عن القواعد الموضوعة للجيوش، فنيجي نلاقي نفسنا هنواجه زملائنا اللي بيخرجوا عن أصول المهنة وبيخرجوا المسألة عن مسارها. أنا رأيي أنه الإدارة الأمريكية كانت وقع في حرج أخلاقي شديد وما زالت بسبب تصرفات جنودها في الأرض العراقية وبسبب هذا الخروج عن القواعد الأخلاقية، لكن اللي عملته جهة الوفد ممكن يخفف كثيرا من الضغوط اللي بتعرضها الأمريكيين حاليا. وأعتقد أن في سقطة، إذا كانت صحيح يعني سقطة عن قصد، ولازم تكون عن قصد. يعني أنا لا أجد طريقة أنا أدافع بها عن الوفد. أنا بقول ما دام السفارة الأمريكية احتجت رسميا فهناك مجال لتكذيب هذه الصور دون غيرها، إنما التقارير المتواترة والتي نشرت في الصحافة البريطانية وكل ما يقوله البريطانيون والأمريكيون والعالم كله وشهود عراقيين وأطراف عراقيين من ضحايا هذه المسألة، كل هذا يشير إلى أن هناك أزمة أخلاقية يجب أن تبادر الولايات المتحدة الأمريكية بسرعة إلى احتوائها، ويجب أن يبادر البريطانيون. يعني لما يقول بلير أن اللي حصل ده مش كويس ولكن جنودنا يقومون بعمل رائع، ده كلام فارغ بصراحة، لأنه ما يفعله الأمريكيون والبريطانيون إذا كان صحيحا، وأنا أميل الاعتقاد أن معظم ما يقال عنهم صحيح، فهو يهز مصداقية العمل الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في العراق.
نعم أستاذ أسامة، بعد بيان السفارة الأمريكية أيضا، ما هو تقييمك لطبيعة الصور التي شاهدناها جميعا هنا في القاهرة على صفحات الصحيفة المصرية المعارضة؟
لا، أنا أرفض أني أكون محلل فني. المسألة الآن دخلت في منعطف بالغ الحرج، يجب أن يكون هناك تحليل فني بالغ الدقة ويقول رأيه فيه خبراء بكل دقة، لأننا انتقلنا من جريمة ضد الإنسانية إلى جريمة من جرائم الرأي وجريمة من جرائم التعبير. أصبح الموقف بالغ التعقيد، وأريد ألا يتكلم فيه من الآن إلا الخبراء، لأن هذه مسألة دقيقة. لابد أن يتولى خبراء تحليل هذه الصور لمواجهة من اقترف التزوير بأقصى قوة ممكنة، لأننا بصدد قضية إنسانية نبيلة يعاني منها الشعب العراقي، وإفسادها بهذه الطريقة مسؤولية لا يجب السكوت عليها.
أستاذ أسامة، ماذا تتوقع من جانب الصحف المصرية أو صحيفة الوفد بالتحديد التي نشرت هذه الصور في مواجهة الاعتراض الأمريكي؟
والله يعني أنا زي ما قلت لك، أنا أميل بحكم خبرتي كصحفي يعمل في الشؤون الدولية منذ عشرات السنين إلى أنه ما دامت إسرائيل الأمريكية اعترضت رسميا فيبدو أنها في الموقف الأقوى، وبالتالي سيكون زملاؤنا في الوفد في موقف بالغ الحرج، وأعتقد أنهم لازم يكونوا بدأوا اتصالاتهم لتسوية الموقف. ولكني لا أقفز إلى خلاصات، يجب أن ننتظر حتى تتضح الصورة كاملة وتظهر التحقيقات من المخطئ إذا كانت هناك تحقيقات، وأرجو أن تكون هناك تحقيقات تضرب بكل قوة على يد من يحاول استغلال موقف هو بالفعل بشع ومؤذي لكل الأطراف لزيادة الاحتقان بهذه الطريقة، لأنها ليست مفيدة لأحد.
نعم أستاذ أسامة، يعني إذن هناك جدل جديد سوف نراه خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إصدار السفارة الأمريكية بالقاهرة لتكذيب لما نشر من صور لاغتصاب عراقيات على أيدي الجنود الأمريكان في العراق خلال الأيام المقبلة، سنشاهد هذا. شكرا جزيلا لك أستاذ أسامة الغزولي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
في الكويت عقدت اجتماعات تتعلق بالتعاون العراقي الكويتي في مجال الطاقة، التفاصيل من سعد العجمي.
أعلن وكيل وزارة الطاقة الكويتية المهندس عيسى العون أن اللجنة الفنية العليا الكويتية العراقية قد انتهت من دراسة كافة تفاصيل المرحلة الأولى من مشروع استجلاب الغاز للكويت من العراق، موضحا أن هذه المرحلة تتضمن استيراد 35 مليون قدم مكعب من الغاز العراقي، وذلك بحلول شهر أكتوبر من العام 2005. وقال العون في تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع الرابع للجنة إنه تم الانتهاء من كافة التفاصيل الهندسية للمرحلة الأولى والمقدرة كلفتها بثمانية ملايين دينار كويتي، حيث سيتحمل الجانب الكويتي مبلغ 6 ملايين دينار فيما يكون المبلغ المتبقي من نصيب العراق، مبينا أن المشروع سيحال إلى شركة نفط الكويت المعنية بالملف لاعتماده ومن ثم رفعه إلى مؤسسة البترول الكويتية، وهو ما سيفتح المجال أمام شركة نفط الكويت لطرح المناقصات الخاصة بتنفيذ المشروع، لافتا إلى أن الأعمال المقدر إنجازها في الكويت لهذا المشروع تحتاج لفترة تقارب 6 أشهر. وعن المرحلة الثانية والتي ستسمح باستيراد نحو 165 مليون قدم مكعب ليصل مجموع المرحلتين إلى 200 مليون قدم مكعب، أوضح العون أن فريق العمل المشترك بين البلدين قد بدأ اجتماعه لعمل التفاصيل الأولية، حيث تم الاتفاق على أن يقوم كل طرف بالتنسيق لقيام مقاول محلي في كل جانب بجمع الإنشاءات اللازمة للمشروع، مشيرا إلى أنه تم تحديد شهر نوفمبر المقبل للانتهاء من تفاصيل المشروع ليتم بعده الدخول في مرحلة التفاوض على الاتفاقية التجارية على أمل إنجاز المشروع في غضون 3 سنوات. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
ملف العراق انتهى، وفيما يلي تذكير بأهم العناوين. القوات الأمريكية تستولي على مقر محافظة النجف، والحاكم المدني الأمريكي العام يعين محافظا جديدا للمدينة. وقد تناولنا في الملف أيضا تداعيات نشر صور المعتقلين العراقيين وما ذكر عن إساءة معاملتهم. ملف العراق انتهى، شكرا لإصغائكم، هذه تحيات ميسون أبو الحب.
مستمعينا الكرام، في موضوع له علاقة بإيجاد حلول للأزمات الراهنة في الفلوجة والنجف، سنستمع إلى مقابلة مع عضو مجلس الحكم العراقي عبد العزيز الحكيم، أجراها معه مراسلنا علي الياسي.
أعلن السيد عبد العزيز الحكيم عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الحكم الانتقالي بأن الأيام القادمة ستكشف الدور الجوهري الذي اطلعت به منظمة بدر لحل أزمة النجف العالقة، وبأنها جاءت موازية للمسار الذي تسير به الجهات والأطراف الأخرى والتي تدفع في ذلك الاتجاه. تأتي تلك التصريحات في لقاء أجرته الإذاعة ابتدأته بالسؤال فيما إذا كان الخيار العسكري بات اللغة الوحيدة التي يمكن من خلالها نيل المكاسب من السلطة الحاكمة في العراق.
نحن لا نعتقد أن لغة الحوار انتهت، وإنما طبيعة المعركة. يوجد هناك أغلبية من الشعب العراقي، هؤلاء يريدون أمن ويريدون الاستقرار ويريدون بناء العراق ويريدون الحرية ويريدون أن يبنى العراق الجديد وفق الأسس التي اعتمدت وقبلت من قبل عموم العراقيين، يريدون العيش بسلام، يريدون تعمير العراق. ويوجد هناك خط آخر من بقايا النظام ومن المتحالفين معه، من المتطرفين من الداخل ومن الخارج، ويسند هذا الخط من قبل دول عربية من أجل إبقاء المعادلة الظالمة التي كانت حاكمة في العراق، من أجل أن تبقى السياسات التي حكمت العراق أو اعتمد عليها النظام المقبور الزائل هي الحاكمة. هؤلاء من اليوم الأول لسقوط النظام عملوا بوصايا النظام التي أصدرها قبل سقوطه، و هذه الوصايا المعروفة والتي نشرت لأكثر من مرة في أكثر من صحيفة. النظام أوصى بمجموعة من الوصايا، أزلامة وأتباعة وأيتامة، أوصاهم بمجموعة وصايا تؤدي وتستهدف حالة عدم الاستقرار في العراق، وساعدهم في هذا الأمر السياسات الخاطئة التي اعتمدت من قبل قوات الاحتلال في التعامل مع الملف الأمني. وبالتالي هؤلاء سوف يستمرون لا فقط على الخيار العسكري، وإنما سوف يستمرون بعمليات التهديم، عمليات القتل المدنيين، عمليات التعدي لكل مؤسسة يمكن أن يكون لها دور إيجابي في العراق. هذا هو واقع وطبيعة المعركة.
إذن ما حدث في مدينة الفلوجة، هل هي مكاسب حصل عليها أتباع النظام السابق أم هم مواطنون غير موالين للنظام السابق؟
المشهد واضح، يعني كيف أن ما كان يدعى من مجاميع قاتل وآمنت بمقاومة الاحتلال وإلى آخره، ثم بعد ذلك أفرزت المعركة بعض الضباط في الحرس الجمهوري وهدأ كل شيء. هذه يعني يوجد هناك خط معادي مشخص من منذ البداية هذا يعمل، وبالتالي يسعى من أجل فرض سيطرته وسلطته في أي منطقة يمكن أن يفرض سلطته عليه.
إذن أنت ترى أن جزء من أركان النظام السابق هم حاليا يسيرون قسما من الشارع العراقي؟
لهم تأثير على بعض أجزاء وبعض أقسام، نعم، وهم يتحركون مستفيدين من الإمكانات التي كانت تحت تصرفهم، من الإمكانات التي سرقوها من الدولة، من التعبئة التي حصلت والتخزين الذي حصل للأسلحة والمواد الأخرى، ومن الخبرة الموجودة عندهم من السابق، وبالتالي من السياسة الخاطئة التي اعتمدت من قبل قوات الاحتلال. يستفيدون من هذه الظروف وتحركوا ووجهوا ضربات للعراقيين.
طيب على نفس الصعيد، كان حل هذه المسألة بدخول قوات عراقية، كيف تنظرون إلى الكتيبة العراقية التي دخلت مدينة الفلوجة؟
نحن معها منذ البداية، على أن الأمن ملف الأمن يجب أن يعتمد فيه على العراقيين، وأن تتكون مجاميع من نفس المنطقة، في كل منطقة من نفس المنطقة، من أبناء المنطقة، من الشرفاء من أبناء المنطقة، وبالتالي هؤلاء يتحملوا مسؤولية الأمن طبعا، من العناصر التي تؤمن بالعراق الجديد، بتغيير المعادلة الظالمة، بتغيير السياسات، بالأهداف، بالمبادئ التي يراد بناء العراق عليها، وهذه رؤيتنا، وبالتالي نعمل من أجل تحقيقها.
دعنا ننتقل من المنطقة الغربية ونتوجه إلى منطقة جنوب الوسط من العراق، تحديدا في مدينة النجف. من ما يشير إلى أن هناك بوادر عنف تحدث حاليا في هذه المدينة المقدسة للشيعة.
نعم، حالة التوتر والذعر والعنف حصلت في النجف وفي كربلاء وفي بعض المدن، ولكن حب الخيرون من أبناء العراق، الخيرون من الحركات والشخصيات الدينية والإسلامية الوطنية العشائرية الاجتماعية، وبذلوا المساعي الكبيرة من أجل تهدئة الأمور، ولا زالت المساعي مستمرة، وهذه الجهود أيضا أثمرت في الكثير من المناطق، وبالتالي الأمور تتجه إن شاء الله باتجاه الحل السلمي. نحن لسنا مع أي تصادم عسكري ولا مع الحل العسكري، وإنما الحل العسكري سوف يكون سبب لمزيد من الويلات والمعاناة والألم والعذاب للعراقيين.
هناك وساطات من قبل مدير المخابرات العراقية محمد الشهواني، هل لك أن تحدثنا عن سبب اختيار الشهواني كطرف وسيط للدخول في مباحثات مع السيد مقتدى الصدر في هذه المسألة؟
الأشخاص الذين تحركوا ولا زالوا يتحركون أكثر من جهة وأكثر من طرف والكثير من المخلصين. الشهواني كلف من قبل الإدارة بشكل رسمي، الإدارة الأمريكية، على أن هو يتولى المفاوضة مندوبا عن هذا ما ذكر الأخوة الذين كانوا يعملون في ضمن هذه المفاوضات.
كان هنالك رهان على أن البيت الشيعي لما له من ثقل داخل مجلس الحكم الانتقالي وكذلك المرجعية الممثلة في مدينة النجف الأشرف هي الورقة التي ستقوم بالضغط على كلا الطرفين، على السيد مقتدى الصدر وعلى الإدارة الأمريكية. لماذا غيب هذا الدور؟
لم يغيب هذا الدور، دور مستمر، وكان للمرجعية الدينية دور كبير، والقوى والشخصيات السياسية والاجتماعية دور كبير في تهدئة الأمور، ولا زالت المساعي من أجل المزيد من التهدئة مستمرة، وتطويق لهذه الحالة إذا مستمر. هذه قضية أخرى موجودة، قضية المفاوضات الرسمية بين طرفي النزاع، هذا شيء آخر. الإدارة الأمريكية باعتبارها طرف يمكن أن تختار من تشاء ومن ترى من المصلحة، هي لم تستشر العقين وفي من تختار، وبالتالي هذا الموضوع يختلف عن ذاك الموضوع. والمرجعية الدينية والشخصيات والحوزة كان لها دور ولا زال الدور مستمر.
سيد عبد العزيز الحكيم، ما شاهدناه في مدينة النجف هو وجود منظمات مثل منظمة بدر. ألم يكن بالإمكان الاستفادة من هذه المنظمة وبالتالي تحويل جيش المهدي من منظمة عسكرية إلى منظمة سياسية على غرار منظمة بدر مثلا؟
منظمة بدر طبعا كان لها دور كبير في تهدئة الأمور، وهي لها علاقات مع كل الأطراف، وبالتالي تعمل وفق خطط خاصة ومعينة وضمن أهداف مشخصة في عموم القضاء وبالنسبة لهذه القضية، ودورهم مشكور، وإن شاء الله سوف تعلن النتائج مستقبلا عن الدور المهم الذي قامت به هذه المنظمة من أجل التهدئة، وهذا الخط الذي هو مطلوب من قبل المرجعية الدينية ومن قبل القوى السياسية ومجلس الحكم.
سيد عبد العزيز حكيم، ننتقل إلى القضية السياسية وقضية تحويل السيادة إلى العراق. ما الذي أعددتموه لمقابلة مبعوث الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي، وهل لكم من خطوط معينة حددتموها في مجلس الحكم الانتقالي غرض طرحها على المبعوث الأممي؟
نحن من السابق تقينا بالأخضر الإبراهيمي، ولقاءات كانت مفصلة، بينا تصوراتنا الكلية، نرى أن تكون هناك حكومة باعتبار أنها غير منتخبة فسوف تكون صلاحياتها محدودة، يجب أن تحوي أهل الخبرة والكفاءة، وبالتالي هدفها الأساس هو الانتخابات، وأن لا تقدم على توقيع على اتفاقات أمنية وعسكرية واقتصادية أكبر من زمنها، ويكون زمنها أيضا زمن محدود. هذه مجموعة من المبادئ وأفكار طرحت ورؤى أخذها الأخضر إبراهيمي، استمعها في مجلس الحكم وفي خارج مجلس الحكم. الآن ننتظر أن يصل ونبدأ جولة جديدة من الأبحاث والتعرف على القناعات المشتركة لهذه الجهات الأساسية الثلاث: العراقيين من جهة، الأمم المتحدة من جهة، وقوات الاحتلال، ونتوقع إن شاء الله أن نصل إلى نتيجة ترضي هذه الأطراف، وبالتالي حتى يمكن المسيرة أن تستمر.
سيداتي سادتي، كان هذا اللقاء مع السيد عبد العزيز الحكيم عضو مجلس الحكم الانتقالي. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، نبتعد قليلا عن التقارير السياسية لنتحول إلى مواضيع ستتناولها أسماء السراج في قضاياها، ومنها الانعكاسات السلبية لبقاء المرأة في البيت وموقف المجتمع من الحب بين الجنسين.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيدة.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعدة.
واقفة على رجلي بيدنا
قضاياها، من إعداد وتقديم أسماء السراج.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، أحييكم من جديد وأدعوكم لمتابعة مشهد آخر من واقع المرأة العراقية عبر برنامجكم الأسبوعي قضاياها. في حلقة هذا الأسبوع تتابعون استطلاع حول اتجاهات المجتمع نحو عمل المرأة، الانعكاسات السلبية لبقاء المرأة داخل البيت، موضوع يناقشه الباحث حيدر علي، الحب بين الجنسين وموقف المجتمع العراقي من هذه العلاقة، موضوع نطرحه على الباحثة أنوار علي. أرجو لكم برفقتي وقتا طيبا. نصت المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على ضرورة أن تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجال العمل لكي تكفل لها وعلى أساس متساوي مع الرجل نفس الحقوق، ولا سيما الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر، والحق بالتمتع بنفس فرص التوظيف، والحق في حرية اختيار المهنة والعمل. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم مجددا. يعد عمل المرأة واحدا من أهم العوامل التي تعيد التوازن إلى العلاقة ما بين الجنسين على أساس العدالة. فالعمل بما ينطوي عليه من مدلولات سياسية واجتماعية وقوة اقتصادية يمكن أن يمنح دور المرأة الفعالية والتأثير. ويرى بعض الباحثين أن انخراط المرأة في العملية الإنتاجية يضعها في موضع تصبح فيه شريكة للرجل في الواجبات، ولها كامل الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية. غير أن عمل المرأة في مجتمعنا العراقي ما يزال موضع اختلاف، فهناك اتجاهين أساسيين حول عمل المرأة. يتمثل الأول بالاتجاه التقليدي المحافظ الذي يرفض عمل المرأة ويعد المنزل هو المكان الطبيعي لها.
لا تبقى بالبيت، بالبيت أحسن، تربي جهالة دار البيت لا أكثر ولا أقل.
زين، شنو سبب هذا الرفض لعمل المرأة خارج البيت؟
احنا عندنا اعتياد المرأة ما تطلع، حتى لو تتخرج ما تطلع، لاك من لاك اللي تتوظف ما عندنا.
زين، يعني هل هو خوف يعني من المرأة من الشارع مما يمكن أن يحدث في الشارع؟
لا لا لا، علي من هو، علي من هو أخواتها، وهو يقول احنا ما نريد بنية تطلع، ممنوع علينا، احنا بناتنا مثلا بنية تطلع وحدها، مش مريني وين تروح وين تجي، ممنوع.
الأسباب التي تقف وراء رفض نسبة كبيرة من أفراد المجتمع لعمل المرأة هو الخوف من النساء، وتحديدا الخوف من الاختلاط الجنسي الذي يتيحه العمل، إلا أن الخوف على المرأة هو سبب آخر يحكم هذا الاتجاه.
أفضل المكان الستر والزين الهلب بالبيت هي، لأنه تعرفين أمان ماكو يعني بالشارع، فالرجل يطلع بالشارع ما من نبه ما يطلعها بالشارع، مثلاً هو يعتبر رجل يعني يقول لك أنا رجل، هو غير يكفي بيته مثلاً، يكفي أهله، يكفي مثلاً أطفاله، يكفي مرته، هو هذا صحيح يعني، أخلي مرتي يعني تروح تشتغل مثلاً، أخلي أختي تروح تشتغل وأنا أقعد بالبيت، لو حتى أنا أشتغل كفي والحمد لله.
وعلى الرغم من أن الرجل يرفض خروج المرأة للعمل، إلا أنه يرحب بفكرة عملها داخل المنزل.
هسا أكو عالم مثلاً يعني ببيوتها مثلاً خلت لها مكينة مال خياطة مثلاً، استعد مثلاً زوجها لا شوفها مثلاً يعني راتبه قليل أو مهنة ما عنده يعني زينة يشتغل بها، هذا يعني بحثاً آخر ما بيها شيء، بس ما تطلع تشتغل بدائرة لو تشتغل في الشيء يعني مو لايق لنا يعني صعب عندنا.
والبعض يرفض انخراط النساء في جميع الأعمال، ويحصر عملها في مهن تتناسب وقدراتها الجسدية.
يعني الأعمال اللي تناسبها كامرأة من ناحية التعب، من ناحية الجهود، من ناحية ساعات العمل، يعني المرأة مثلا ما تقدر تتأخر الأوقات طويلة بعيدة عن بيتها مثل الرجال، والجهود يعني كل هذا يأثر عليها.
ولماذا تعتقد أن إمكانيات المرأة محدودة من الناحية الجسدية والناحية؟
يعني هي المرأة بس لجتها وتكوين جسمها، هي قدراتها الجسمية أقل من الرجل، فبالتالي أعمال عنيفة احتمال تأثر عليها وتأثر على نفسيتها وتخليها دائما تعبانة ومرهقة أكثر من الرجال، فلذلك تختار فدا أعمال، يعني ما أقول لش ناسكة، بس أعمال تلائمها ما تحس أنه هي التعب، هو هم تختلف جزء من المرأة من مرأة إلى مرأة ثانية.
الظروف الأمنية المضطربة كرست الاتجاه التقليدي المحافظ، وأصبح عمل الفتاة حتى بالنسبة لجيل الشباب الذين ينحدرون من أمهات عاملات لا يحظى بالقبول.
والله يعني حاليا هسه احنا ظروفنا يعني أفضل المرأة طبعا تقعد بالبيت، لأن أمان ماكو، وضعي يعني ما شجع أي شيء يعني، بس كنظرة مستقبلية لازم، لأن المرأة لازم تعتمد على نفسها، هذا شيء مهم يعني إن شاء الله للمستقبل، يعني الأمان إن شاء الله يتوفر وإن شاء الله عاد يعني تشتغل أحسن طبعا.
وإلى جانب الاتجاه التقليدي هناك اتجاه آخر يعكس نظرة متحررة نسبيا نحو عمل المرأة دون أن يكون متعارضا مع التقاليد المستقرة، إذ يرى أصحاب هذا الاتجاه بأن عمل المرأة ضروري لمساعدة الرجل على أن يكون هذا العمل محصورا في إطار الدوائر الحكومية التي تضمن عدم تعرض النساء إلى الاستغلال وما تتمتع به أيضا هذه الدوائر من محدودية ساعات العمل.
لا تشتغل تساعد الرجل، والمرأة من تقعد بالبيت هم تكثر مشاكلها،
اكو اعمال معينه تفضل ان المراه تشتغل بها لو كل الاعمال التحتيه تصلح ان تعمل بها المراه؟
لا، اعمال ما تصلح تعمل بها المراه مثل مطاعم، مزارع، مسجد، دوائر الدوله. اي
ليش مرغوبه دوائر الدوله عن الشركات والقطاع الخاص؟
لانه شيء نظامي ما في شيء فتشي يعني او استغلال المراه.
وعلى الرغم مما يمكن أن يمنحه العمل للمرأة من قوة، إلا أن واقع النساء العاملات في المجتمع العراقي لا يؤشر اختلافا كبيرا في مكانة المرأة العاملة عن غير العاملة بسبب عوامل التراجع الحضاري والسلطة الذكورية التي تؤثر ذات المرأة وتحول دون تمكن النساء من السيطرة على واقعهن وتوجيه مساره. مستمعي الكرام، خلقت نظرة المجتمع إلى عمل المرأة وتفضيل دورها كربة بيت نوع من الاتكالية عند النساء، وأنتجت صور ارتكاسية للمرأة العربية حولتها بالتدريج إلى كائن غير منتج، وكان لذلك انعكاساته على مظهر المرأة وجسدها. الباحث في مجال الفلسفة حيدر علي يوضح لنا الآن ما أنتجته الثقافة التقليدية من واقع نسوي متردد.
أن نظرة المجتمع إلى المرأة هي نظرة سلبية قبل كل شيء، بمعنى أنه دائما ينظر إليها باعتبارها كائن ناقص أو كائن لا يمكن يكتمل إلا بحضور رجل. هذه النظرة ولدت نوع من الاتكالية ونوع من العجز داخل المرأة، أي أنها بدأت تعتمد على الرجل بإعادة حياتها الاقتصادية والمادية، بمعنى أنه حدثت هناك نوع من الهوة أو الانشقاق بين المرأة وبين الواقع، أولا لأنها صارت بعيدة عن الواقع ولا تتصل بالواقع، لأن كل اتصالها سوف يكون محصور في عالم الرجل ومحصور أيضا في عالم كل ما يتعلق بمستلزمات حياتها التقليدية من عمليات إنجاب، عمليات تربية، عمليات تأسيس البيت إلى ناهيك عن إدارة المنزل وإدارة العائلة. هذا الوضع أنتج صورة ارتكاسية للمرأة العربية بشكل عام، بمعنى أن المرأة العربية تحولت إلى كائن غير منتج وغير فعال. انعكس على هذا الشيء على بنيتها الجسدية أيضا، حيث أنه نرى أن الطابع الذي يميز المرأة الشرقية هو الاكتناز بالجسد، وبطبيعة الحال الاكتناز بالجسد ينتج من الاكتناز المستمر لهذا الجسد بأنه لا يمارس عمله البايو أي الحيوي الإنتاجي، على عكس ما نرى في المجتمعات الرأسمالية المرأة الغربية طالما هي مخرطة في الواقع وإنتاج حياتها الرأسمالية والمادية تحول جسدها إلى جسد عملي. القصد أننا بدأنا في هذه اللحظة نقيس مدى تقليدية المرأة في مجتمعاتنا العربية من خلال تقليدية جسدها، لأنه أيضا انخرط في هذا المجال التقليدي، وبالتالي أنتج أو بدأت هذه الثقافة تنتج جسد منسوخ وذهن منسوخ، الذهن المنسوخ الذي اعتاد على الكسل واعتاد على العجز واعتاد على الارتكاز. ليست بطبيعة المرأة هذه الصفات، وإنما ورثت فيها أو وزرعت فيها جراء التربية التقليدية والبداغوجية والأنظمة التي تحاول جد الإمكان أن تجعل المرأة على هذه الصورة، لا تعطيها صورة أخرى ولا تعطيها فرصة أخرى أن تعبر عن نفسها بأي شكل كان. هذه الصور كلها عملت على تشكيل نظرة ثابتة في لا شعور الذهن العربي وفي لا شعور الذهن العراقي بأنها لا يمكن أن تشارك الرجل بأي شيء، وكأنما الرجل كل ما هو جيد وكل ما هو عالي وكل ما هو راقي وكل ما هو كامل هم صفات الرجولية والذكورية، أما المرأة لا يمكنها أن تصل إلى هذا المستوى على اعتبار أنها الموروث الديني أو اللاهوتي أو المقدس دائما يذكرها بأنها كان ناقص وبأنها ضلع ناقص وبأنها لها دونية أو لها مستوى أدنى من الرجل. بهذه هكذا صور وهكذا مجازات وهكذا مخيال شكل نظرة أيضا عجز، نظرة ارتكاسية داخل ذهنية الرجل الشرقي، بحيث أنه لا يستسيغ فكرة أن تعمل المرأة أو تتحرك في فضاء خارج هذا الفضاء الذي اعتادت عليه وهو فضاء الانزواء والانعزال. لا يمكنها أن يرى المرأة تتحرر أو تتحرك وتنتج حياة جديدة، لأنه يشعر بأنه إذا ما مارست هذا الدور ماذا يبقى للرجل أو ماذا يبقى للذكورية أو ماذا يبقى للخطاب الذكوري بعد ذلك إذا ما تحركت المرأة وأثبتت جدارتها. مسألة هي مسألة أنه المرأة تنتج نفسها من جديد من خلال انخراطها بالعمل قبل أن يكون مسألة مادية أو قبل أن يكون عوز وإن كانت هي أساسية، لكن العمل يعطيها إنتاج نفسها من جديد وإنتاج جسدها من جديد وأن تنتج ذهنها من جديد، لأنها فيها مع العمل يمكنها أن تتحرر من أشياء كثيرة، لربما تطلع على عوالم كثيرة أو تتصل بأناس آخرين قد يفدونها ببعض الشيء أو قد يغيرونها أو قد يغيرون من صورتها النمطية المعتادة في ثقافتنا العربية.
ومن العمل وموقف المجتمع العراقي منه، ننتقل أعزائي المستمعين إلى العلاقة ما بين الجنسين، وأعني الحب، إذ تحظى هذه العلاقة في إطار مجتمعنا بتحريم كبير يصل إلى حد القتل أحيانا. هذا التحريم أنتج صور جديدة للعلاقة ما بين الجنسين، مثل ما كانت له انعكاساته على وضع كل من المرأة والرجل داخل المجتمع. عن هذه العلاقة وأبعادها داخل المجتمع العراقي تحدثنا الباحثة أنوار طه.
في المجتمع العراقي طبقا لما هو مسموع، لما هو مقروء، ولما هو مرئي، قصدي وسائل الإعلام، نجد هنالك صورة مروجة عن الحب، صورة مبتذلة، صورة مبتذلة جدا، تكون بها المرأة هي مركز ينظر إليه على أنه هو مركز ممكن يوجه إليه كلمات الغزل، تلامس فقط المظهر، تلامس الهيئة، الشكل، لكن دون الدخول إلى جوهر هذه الإنسانة. فنبقى على الأغلفة. الأغلفة من الذي صنعها؟ هو المجتمع. من الذي صنعها أيضا؟ الخطابات الكثيرة، الخطاب السياسي، الخطاب الأخلاقي، الخطاب الديني، وبعد ذلك من ثم نجد أن المرأة والرجل هم لا يعرفوا بعضهم البعض على حقيقتهم، وإنما هم يتعاملون وفق القوالب الجاهزة التي هيئت لهم.
تطرقت إلى وسائل الإعلام والصورة التي تقدمها عن الحب، هل تعتقدين بأن هناك اختلاف أو تناقض بين الواقع والمثال الذي تروج له هذه الوسائل؟ هل هناك تناقض وهل أثر بشكل سلبي على علاقة الرجل والمرأة؟
طبعا من التناقض. الخطاب الإعلامي يبين لنا أن الحياة بمبي، أنه ممكن أن تمشي في الشارع مع حبيبك، ممكن أن تمارس معه كل ما ترغب به، هنالك منتزهات على الأقل تفتح أبوابها للعشاق، لكن في الحقيقة لا، كل هذا مقموع، لا يمكن لك أن تحب، لا يمكن لك أن تبادر. أفضل شيء المرأة عندما تحب شخصا لا يمكن لها أن تذهب وتقول له أنه أحبك، يعني هذا شيء من الصعب جدا أن تقول له ذلك. هنالك الخطاب الديني الموجه ضد المرأة، ضد الحب، ضد رغبات المرأة في أن تعلن حبها، ضد رغبات الرجل في أن يعلن حبه. هنالك إمكانية واحدة هي الزواج، والزواج عن طريق تقليدي، لكن بالنتيجة هل يرغب بها؟ هل ترغب به؟ هل يحبه؟ هل تحبه؟ لا توجد هنالك أي إمكانية لهذه العلاقة. بالتالي الخطاب الإعلامي ينتج صورة جيدة أنه الواقع العربي ممكن أن ينتج حب، ممكن أن تكون هنالك تجد العشاق في الشوارع، تجد العشاق في أماكن جميلة جدا، لكن حقيقة لا، ليس هنالك إمكانية للحب خاصة في المجتمع العراقي. لا يوجد مكان للحب، لا يوجد إمكانية للحب، لا يوجد إمكانية لأن تعيش حب مختلف. توجد إمكانية واحدة أن تعيش حب سائد، ألا وهو أن تتغزل في المرأة وأن ترى شكلها الجميل، وهي كذلك ترى فيه الشخص الذي يحقق لها كل ما تريد، وتجد فيه الشخص السند، الحماية. هذه الصورة الموجودة، الصورة النمطية للحب.
يعني أتفق معك بأن هناك شبه غياب للعشاق أو لأشخاص متحابين داخل المجتمع بسبب القيود التي يفرضها المجتمع. برأيك ما هي الانعكاسات التي يمكن أن يخلفها مثل هذا الكبت أو الحرمان؟
الانعكاسات هي سلبية 100%. ستجدين إنسان ازدواجي في الشخصية هو يحرم على أخته الحب، لكنه يمارسه خارج البيت، يمارسه في طرق منحرفة. هكذا صير دواليك مجتمع مريض، أو أجيال متتالية من ممكن أن نسميها أجيال معاقين نفسيا. الحب جميل جدا، الحب لمسة جميلة على النفس.
أنوار، ربما سؤال أخير العلاقة بعلم الاجتماع، برأيك لماذا هذا التحريم الذي يحظى به أو تحظى به العلاقة بين الرجل والمرأة في مجتمعنا؟ ما هو سبب هذا التحريم إلى الحد الذي قد يصل إلى القتل غسل العار، قتل المرأة غسل العار؟
هنالك لو أصلت للحب، الحب هو ثورة، الحب هو ثورة ضد السلطة، السلطة الدينية، السلطة الأخلاقية، السلطة السياسية. فالأنظمة خاصة العربية والسياسات العربية ومن ثم رجال الدين يودون أن يبقى الحب في ضوء المحرم، تحت زاوية المحرم، ومن ثم يبقونهما في كراسيهم معتلينها ويفرضون آراءهم وأفكارهم على الناس، ويبقى الناس مرضى بحاجة إليهم، بحاجة إلى علاجهم، وبحاجة لهذه الأنظمة. لكن لو تم تحليل الحب، أنا متأكدة أنه سيصبح هنالك انقلاب على جميع الأنظمة العربية، سيصبح هنالك عدم حاجة لرجال الدين افيون لمعالجه ازماتهم النفسيه، ويمكن ان نقول ان هنالك ممكن ان يتولد مجتمع مدني، مجتمع سليم، مجتمع نرى فيه الوجوه محمره وليست وجوه مصفره.
كنتم مع البرنامج الاسبوعي قضاياها، قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.